الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بدأنا في الدرس السابق في تفسير آيات من سورة التوبة، وقلنا أنها السورة الوحيدة التي لم تبتدئ بالبسملة كباقي السور، وذلك لما فيها من آيات الجهاد والتي تتناقض مع الرحمة على الكفار. نقرأ بعض الآيات على سبيل المراجعة. يصف الله سبحانه وتعالى المشركين والكفر عموما بأنهم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة، ومن هنا جاءت تسمية آل فلان، قرابة فلان. الذمة العهد، فالكفار والمشركون عموما لا يراعون قرابة ولا يراعون اتفاقا ولا ذمة. إذا كانوا ضعفاء يقول الله عنهم: يرضونكم بأفواههم. خذ منهم كلام يقولون ما لا يفعلون وقت الخوف. وتأبى قلوبهم، أي تأبى قلوبهم مسالمتكم. وأكثرهم فاسقون، أكثر الكافرين فاسقون، لا يلتزمون بعهد ولا ذمة. وفي التاريخ الحديث والقديم أمثلة كثيرة على نقضهم للعهود. الفسق في اللغة أصلا هو الخروج عن الطور. يقال فسقت اللوزة مثلا، حبة اللوز إذا طلعت من الثمرة اللي لها بنقول عنها إنها فسقت. فسقت مثلا حبة التفاح تفلعت، نقولها بلغة ثانية. وسمي الفاسق بذلك لأنه يخرج من الدين كما تخرج الثمرة من ثوبها أو من غلافها. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني بدلوا لضعف عقولهم هؤلاء الكافرون، بدلوا كلام الله بثمن قليل من المصلحة أو المال أو المنصب في هذه الحياة الدنيا، وهو ثمن قليل. مهما كانت الدنيا تعتبر ثمن قليل مقابل الآخرة. يعني أنت كداش بدك تعيش؟ أعمار أمتي بين 60 و70، حتى لو عشت 100 سنة مش رايح تتهنى فيهن جميعهن. وقد ما بدك تحصل من مراكز ونفوذ وأموال، شو هل تقارن وشو قيمتها بالنسبة للآخرة والجنة والنار؟ في الرياضيات لما تقسم أي عدد مهما كان على ما لا نهاية النتيجة صفر. مليار، تريليون على ما لا نهاية صفر. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، يعني هم لم يكتفوا بأنهم اتبعوا الباطل، بل صدوا من يريد الدخول في الحق عن سبيل الله، إما بالترغيب أو بالترهيب. إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس أعمالهم التي عملوها. ثم كرر المعنى هنا، طبعا القرآن فيش فيه تكرار، إنما يكرر ليكرر ويأتي بصيغة أخرى. لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني طبيعتهم عادتهم أنهم لا يراعون قرابة ولا عهدا، وأولئك هم المعتدون. دائما إذا كانوا أقوياء يعتدون، فقط يخضعون إذا كانوا ضعفاء. وكما ضربنا في الدرس السابق مثال التتار عندما دخلوا بغداد فقتلوا في أقل الروايات 1000 1000، ما كانوا يعرفوا المليون، يعني مليون. وفي بعض الروايات 2000 1000، يعني مليونين. تصور يعني مليونين كان سكان غزة تقريبا، أقل شوي. كانت بغداد لأنها عاصمة الدنيا في ذلك الوقت، زي ما تقول واشنطن اليوم عاصمة أمريكا. فكان يأتي إليها المسلمون وغير المسلمين من كل أماكن الدنيا. كانت فيها أكبر مكتبة في العالم، دخلوها وألقوا الكتب من جهلهم، دخلوا المكتبات وألقوا الكتب في دجلة والفرات، وبالتالي صارت المياه بلون الحبر. هذا في التاريخ القديم. في التاريخ الحديث مثلا كان الهند أصلها مع باكستان دولة واحدة، فالمسلمون الهنود جزء كبير منهم انفصل وكون الباكستان، وصارت بينهم طبعا مشاكل. خرج من الهند في ذلك الوقت 8 مليون مسلم، وصل منهم باكستان 3 مليون، 5 مليون كتلوهم الهنود في الطريق. إذن لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. في يوم واحد اتفقوا مع الموظفين المسلمين، قالوا لهم خلص انتوا مسموح لكم تهاجروا على تروحوا على باكستان، اتفقوا هم وياهم. كاينين مرتبين كمين، دخلوا المسلحين الهنود الى القطار، ولما دخل في نفق بين تحت جبل ما طلع من برا النفق اللي هم 50,000 مسلم قاتلينهم موظفين مسلمين في القطار. في ساعات قتلوا 50,000. إذن لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الاستعمار الفرنسي والبريطاني، الاستعمار الفرنسي والإيطالي لليبيا، الفرنسي في الجزائر، في الجزائر قتل الفرنسيون في يوم واحد 45,000 مسلم، وقتلوهم بطريقة بشعة للغاية. جابوهم على منطقة عالية، صخرة عالية على جبل، وصاروا يربطوا كل مجموعة 10 مثلا في خيط أو حبل إلى آخره، ويلقوهم مرة واحدة. ما طبعا ما يسقطوا 10 في قاع الوادي اللي هم ميتين على الصخور. فخمسة وأربعين ألف واحد قتلوهم في خلال ساعات من نهار. فإحنا لما نشوف الآن المجازر اللي بيعملوها أعداء الله اليهود في غزة، يعني لحد الآن 10 أشهر 40,000، بمعدل في الشهر 4,000، هذه في يوم واحد. ولذلك بنسمي الجزائر بلد المليون شهيد. هي حقيقة مش مليون، هم اللي استشهدوا في خلال 130 سنة اللي احتلتها فرنسا للجزائر 6 ملايين، لكن هذول المليون في آخر فترة أو مرحلة من مراحل الاستعمار، ولذلك من كل بلد المليون شهيد. أما هم حقيقة 6 ملايين، لأنه استمر الاستعمار 130. إذن في التاريخ القديم والحديث نجد أن الكافرين لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تكمل الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني إذا دخلوا في الإسلام، هذول اللي كانوا كافرين وبنقضوا العهود وقتلوا منكم وعذبوكم، لكن الله هداهم ودخلوا في الدين، تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة يعني كناية عن الدخول في الإسلام. في السابق سئل أحد الفقهاء، قالوا له ما حكم من يترك من تارك الصلاة؟ فكان في ذلك الوقت غير متصور أنه مسلم يترك الصلاة. فقال الفقيه للسائل، قال له وهل يوجد مسلم لا يصلي؟ حتى نناقش المسألة يعني ونفكر فيها، محسومة يعني بالنسبة لهم. اليوم تجد آلاف المحسوبين على المسلمين، مكتوب في هويته أنه مسلم ولا بعرف صلاة ولا زكاة. إذن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كناية عن دخولهم في الإسلام، فإخوانكم في الدين، خلص بصير إلهم ما لكم وعليكم وعليهم ما عليكم. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن فصل الكثير من الآيات والأحكام للناس اللي بدهم يتعلموا. وإن نكثوا أيمانهم، ما تابوا، نكثوا أيمانهم يعني غدروا بكم، يعني نقضوا العهد، من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وصاروا يطعنوا في الدين ويشوهوا فيه ويفتنوا الناس عن دخول في الدين، الأمر واضح: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني قد ما يحلفوا أيمان، أيمانهم منكوثة وباطلة. فإن نكثوها وغدروا فيكم فيجب عليكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم. ولاحظوا هين يقول الله تعالى أئمة الكفر، يعني ما كان الكفار عامة وإنما قال أئمة الكفر، لأن قتال أئمة الكفر كناية عن قتال الكفار، لأن الناس عادة على دين ملوكهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينشر الدعوة بعد ما هاجر للمدينة، لمين أرسل الرسائل؟ أرسلها للشعب الروماني، رسالة موجهة للشعب الروماني ولا للشعب الفارسي؟ لا، لمين كان يرسل الرسائل؟ إلى النجاشي ملك الحبشة، ورسول آخر إلى هرقل العظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس غالبا على دين ملوكهم، فإذا صلح الملك أو النظام عادة يتبعه بقية الشعب. يعني هي مش قاعدة مضطردة، أحيانا قد يكون الحاكم سيء ولكن بقية الشعب ناح كويسين ومسلمين، لكن غالبا كقاعدة بنسبة عالية أنه الناس تتبع النظام السياسي اللي بحكمها. ولذلك ربنا هين قال له فقاتلوا، قال للمسلمين فقاتلوا أئمة الكفر، لأنه بقتال أئمة الكفر وقتلهم يرتدع البقية لما يشوفوا الملك تاعهم أو الإمام تاعهم انقتل. ليش كان في المعارك القديمة قبل ما تبدأ المعركة يجيبوا أعتى الفرسان أو المحاربين من كل جيش ويتبارزوا؟ فمعظم معارك المسلمين كان المبارز المسلم يقتل المبارز الكافر، فهذا يؤثر نفسيا على الجيش، وغالبا تحسم المعركة بعد ذلك للمسلمين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هنا في تحريض من الله سبحانه وتعالى للكفار، للمسلمين على قتال الكفار، يقول لهم يجب عليكم أن تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم وخانوها وهموا بإخراج الرسول. بحكي عن ذكرياتهم في مكة لما حاولوا يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم واضطروه إلى الهجرة، وهم بدأوكم أول مرة، يعني أول من بدأ القتال حقيقة كفار قريش، وهذا ينطبق على عهد الرسول وفي والعهد في كل زمان ومكان. يعني قالوا لأبو جهل في معركة بدر خلص نجت القافلة، أي المسلمين بدهم يتعرضوا لها مشان يستردوا أموالهم، ولف طريق الساحل أبو سفيان وخلص لما وصل كلهم ما فيش داعي للقتال. أبو جهل ركب راسه وقال لازم نورد بدر ونقيم فيها ثلاثة ونقضي على محمد واللي معاه. فهم بدأوا بالقتال في معركة أحد، هم اللي بدأوا وهجموا على المدينة في غزوة الأحزاب، نفس الشيء هم اللي بدأوا بالقتال. وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ سؤال استنكاري، يعني يا مسلمين خايفين من الكفار عشان هيك مجاوبنين؟ يعني بدكم مش تقاتلوا؟ طبعا مش كل المسلمين، لكن احنا نفوس بشرية، النفس البشرية حبب إليها الراحة وكره إليها بالفطرة يعني القتال. ربنا شو بيقول؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فربنا هين بحرضهم وبشجعهم بقوي معنوياتهم، أتخشونهم يعني خايفين منهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذا أنتم مؤمنين حقا الله سبحانه وتعالى أولى بالخشية من أن تخشوا عباده الكفار. قاتلوهم، أنتم عليكم تقاتلوهم، تعدوا وأعدوا لهم استطعتم من قوة. وهين بقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذه الآية فيها قاعدة من قواعد السنن الكونية، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عذاب الكفار لكن بأيدي المؤمنين وليس بإنزال ملائكة من السماء. الملائكة تنزل لهدفين: تحريض المؤمنين ورفع الروح المعنوية وبث الرعب في قلوب الكافرين بطريقة لا نعلمها، كما هي مثلا طريقة الوسوسة، الشيطان يوسوس الإنسان لكن احنا بنعرف كيف آلية الحكي، هذا ما بنعرفه. ونفس الإشي إرسال الملائكة، وإلا كما كنا في دروس سابقة لو كانت الملائكة تقاتل لكفى ملك واحد يضربهم بجناحه فيحرقهم. فربنا سبحانه وتعالى بده يعذب أعداؤه لكن بأيدي المسلمين. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. الخزي هو سوءة الوجه. وينصركم عليهم، ربنا تعهد انه انتوا اذا عديتوا وقاتلتوا اتركوا الباقي على الله، خلص ربنا راح ينصركم. ممكن المسلمين ينهزموا في جولة من الجولات، لكن في الجولة النهائية لابد من نصر المسلمين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بس لما نكون مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ربنا عارف الغيظ اللي موجود في قلوب المؤمنين على الكافرين، فبيشفي هذا الغيظ بأن يخزهم للكافرين وينصر المسلمين عليهم. ويذهب غيظ قلوبهم، يعني في البداية يشفي صدورهم ويذهب الغيظ لما يشوفوا أعداء الله انهزموا وشوفوا حالهم المسلمين انتصروا، ربنا يذهب غيظ قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء، ممكن بعضهم ربنا سبحانه وتعالى كاتب له التوبة فيتوب على من يشاء منهم اللي بيستحق التوبة يهدي إليها، كما حصل مع خالد بن الوليد الذي قاتل المسلمين مرارا ولكن في النهاية هداه الله وأصبح سيفا من سيوف الله. والله عليم حكيم، عليم صيغة مبالغة من عالم، يعلم ما تبدي الحركات وما تخفي الصدور والأعين، وحكيم يأمر بالحكمة ويجري في هذا الكون كل شيء بحكمته. أحيانا قد تخفى علينا الحكمة في قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد فترة ندرك حكمة الله في ذلك. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. هذا الخطاب لمن؟ للمسلمين. ربنا بكلهم سبحانه وتعالى ليكون انتم بتفكروا ايها المسلمين انه تعيشوا وتتركوا ولا تؤمروا بالجهاد، تعيشوا كل حياتكم مرفهين منعمين. ولما يعلم الله، يعني ان قبل ان يعلم الله الذين جاهدوا. طب هو ربنا بيعلمش مين جاهدوا مين ما جاهد؟ بيعلم. ربنا قبل أن يخلقك عارف أنت شو بدك تسوي طول حياتك، ولكن شاءت حكمته أنه يخفي عنك هذا الغيب وما بحاسبك إلا على ما يظهر من عملك. إذن هنا العلم ما هو؟ علم الله سبحانه وتعالى المقصود في هذه الآية علم تحقق، علم عملي وليس علم ظني، لأن الله سبحانه وتعالى كما كنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما سيؤول إليه مصيرك في الجنة أو في النار. لكن لو من أول ما خلقك حطك في النار، هو بيعلم أنك أنت لو عشت بدك تروح على النار مثلا أو على الجنة، بصير تقول يا رب أنت ظلمتني هيك، بقول لك ليش؟ بتقول له طب ليش ما أعطيتنيش فرصة؟ بقول لك ما أنا عارف أنا أنك بدك تروح على النار، روح من هسه. ستتهم الله سبحانه وتعالى حاشا لله طبعا بالظلم، لكن لا، أعطاك فرصة تعيش 60-70-100 سنة وبناء على عملك هيك. أنا بعرف أنك بدك تروح النار لكن هيك أنت عملت في العمل هذا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول للمسلمين ثم السلام، مستحيل يعني أنه ربنا يترككم بدون ما يأمركم بالقتال والجهاد ويبتليكم في هذه الحياة. لن تتركوا قبل أن يعلم الله علما حقيقيا، علم وقوع وتحقق، الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ما معنى الوليجة؟ الوليجة في اللغة من الفعل ولجة، ولجة يعني دخل، ولج البيت منكون مثلا دخل البيت، والمضارعها يلج، فالوليجة هي المدخل. يعني هؤلاء ما معنى أنهم اتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا؟ يعني اتخذوا مدخلا غير مدخل الله ورسوله، يعني اتبعوا منهجا غير منهج الله سبحانه وتعالى. إذا خلاصة الآية، والله خبير بما تعملون، خبير بالتحقق وقبل أن يتحقق الفعل. خلاصة الآية إنه أنت مستحيل تترك في هذه الدنيا بدون ابتلاء بدون اختبار. قد يفتقدك، يبتليك بفقد عزيز، بفقد مال، كارثة مالية، بإصابة في جسمك، بإصابة بمن تحب، ممكن أنت تنصاب، تستشهد، تموت. كل هذا ابتلاءات، ومع الابتلاء تكاليف. لابد أن تكون بأمر الله، أمرك بالجهاد يجب أن تجاهد. فربنا بناء على ذلك برتب لك مصيرك وبيجازيك عليه بعدل مطلق. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. المشركين كانوا يحاجوا المسلمين، يقولوا لهم أنتم بتقولوا عن حالكم قريبين من الله، إحنا أقرب منكم. كيف؟ أي إحنا نعمل سقاية ورفادة، يعني إطعام الحجيج وسقيهم، كل القبائل كانت تيجي على مكة. فقبيلة هذه معروفة، القبيلة متخصصة إنها تسقي الحجيج مية، قبيلة جبلهم مناسف، قبيلة تأمنهم إلى آخره. فكانوا يعتبروا إنه إذا بيقوموا بخدمة البيت إنه هذه بدل ما يدخلوا في الدين الإسلامي، يعني عملهم أفضل من عمل المسلمين. فربنا هين بيقول للمسلمين هؤلاء لا يستحقون هذه الفضيلة. ما كان للمشركين، يعني هم مشركين بالله سبحانه وتعالى، وهذا البيت اللي هو الكعبة بيت الله، فلا ينبغي ومن ناحية منطقية لا يجوز أن يكون هؤلاء هم المسؤولون عن بيوت الله. المشركين شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني هم مصرين على الكفر ومع ذلك متولين المسؤولية عن المسجد الحرام. يجب أن تكون المسؤولية لمن؟ للمسلمين. أولئك حبطت أعمالهم، يعني صحهم بيعملوا أعمال خير، لكن هذه الأعمال الخير ليس لها حقيقة، حبطت. الحبوط في الأصل في اللغة كان يطلق على الدابة، مثلا الجمل أو غنم أو شاة يأكل نبت سامة. من أعراض التسمم إنه بنتفخ، فصاحبه شو بفكره؟ إنه سمن، لكن هو بكون مقدم إلى الموت بعد فترة من المرض. هذا التسمم هذا من النبت السامي بموت. فمثل هنا تشبيه تمثيلي، شبه الله سبحانه وتعالى أعمال الكافرين التي تبدو في الظاهر على إنها أعمال عظيمة ضخمة قيمة، شبهها بالدابة التي تسمن نتيجة التسمم، مرض يعني أصلا، ونهايتها الموت، ونهاية أعمالكم أنتم على الفاضي. يعني قد تجد ناس علمانيين كافرين ملحدين بيعملوا أعمال خيرية، بجوز يبني المدرسة، يبني مستشفى، هذا بأخذ عليه أجر في الدنيا. يعني بيقولوا فلان أبو فلان والله بنى مستشفى الله يجزيه الخير، لكن لأنه هو مش مؤمن أخذ أجره في الدنيا وفي الآخر ملوش أجر. السبب أنه بذرة الإيمان ما هيش عنده. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مش سنة وسنتين ولا ألف سنة ولا مليون ولا تريليون، ملايين السنين إلى أبد الآبدين، الملا نهاية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي يجب أن يكون مسؤول عن بيوت الله ليس الكفار، وإنما من آمن بالله اللي هم المؤمنين واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهي صفة المسلمين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هؤلاء هم المهتدون حقا، وبالتالي هم الأولى برعاية البيت الحرام وليس الكفار. ويخاطب الكافرين يقول لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أنتم أيها الكفار، مقابل أنكم تسكون الحاج وتعمرون المسجد، أجعلتم ذلك مقابل ومساوي لمن آمن بالله لهم المؤمنين واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لهم المسلمين؟ يعني لا يستوون عند الله، أعمالكم هذه بتأخذوا أجر عليها في الدنيا وفي الآخرة حبطت أعمالكم. الذين آمنوا، هذا مدح للمؤمنين، الذين آمنوا وهاجروا آمنوا بالله ورسوله وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا الكفار في سبيل الله مش في سبيل مصلحة ذاتية، بأموالهم وأنفسهم، يعني ما جاهدوا فقط بأنفسهم وإنما أيضا بأموالهم، أعظم درجة عند الله. لا يقارن من عمر الكعبة بيت الحرام وهو كافر بمن عمر البيوت بيوت الله وهو مؤمن، وأولئك هم الفائزون، لا مجال للمقارنة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، هؤلاء المسلمون المؤمنون حقا يبشرهم الله سبحانه وتعالى برحمة منه لأنهم تابوا، ورضوان يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذه الجنات لهم فيها نعيم مقيم، يعني أبد الدهر خالدين فيها أبدا. يعني يكون مثلا فلان أخذ إقامة في دولة معينة، إقامة يعني خلص مسموح له يقعد في هذه الدولة تمنه يموت، وهؤلاء أخذوا إقامة في الجنة فلا يخرجون منها أبدا. وأهم ما في النعيم أنه مقيم، وأهم ما فيه أنه فيه رضوان من الله سبحانه وتعالى، خالدين فيها أبدا، خالدين في الجنة أبدا. إن الله عنده أجر عظيم يجازي به المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني هين في تذكير بحقيقة، بقاعدة يقع فيها حتى بعض المسلمين. هين في الآية مش معناها إنه أنت يعني ما تبر أبوك ولا توالي أخوك، لا، إذا كانوا مسلمين لازم تكون معهم، الأقربون أولى بالمعروف، لكن أحيانا قد تتعارض المصالح، قد يكون آباؤكم وإخوانكم على الكفر وطلعوا يقاتلوا مع الكافرين. طيب هذا أبوي وأخوي اللي في الجهة المقابلة وقاعد بقاتل فيي وأنا مع المؤمنين، شو أسوي في هذه الحالة؟ ربنا حسم المسألة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا فضلوا الكفر على الإيمان ووالوا الأعداء وطلعوا يقاتلوا معهم انتهت المفاصلة، لا بد منها في هذه الحالة. يعني إبراهيم عليه السلام كان أبوه آزر كافر وكان يظل يستغفر له ويدعي ربنا أنه يهدي، لكن إنك لا تهدي من أحببت، ففي النهاية شو ربنا أمره؟ ألا يستغفر لأبوه، خلص قال له أنه من أهل النار، وبالتالي نهاه عن الاستغفار لأبيه. مع ذلك كان يبره لأنه أبوه بيضله، بس ما بيواليه، ما بيروح معه على الكفر. هذه موالاة الآباء. إذن بتظلك تحترق أبوه وبتظلك طول عمرك تبره، لكن ما توقف معاه تمشي معاه في الكفر، انصحه ما ارتدعش هو حر، لكن إذا وقف كبالك في قتال فهنا انقطعت العلاقة، علاقة الدم، وتثبت هنا فقط علاقة الدين. وكما كنا سابقا في معركة بدر أبو عبيدة واجه ابن الجراح، واجه أباه وقتل أباه في معركة بدر. طب ما هو أبوه، بس لأنه جاي قاتل مع الكفار خلص انقطعت العلاقة بينهم. نوح عليه السلام السفينة فيها بضع عشرات من المؤمنين والسماء منهمرة والأرض ينابيع، شفك على ابنه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ابنه ما رضي قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بطلع على قمة جبل والمي ساعات بكدش مرتفعة، يعني يا دوب مغطي نص الجبال، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فصار يدعي يا رب ابني يا رب ابني، قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا تعتبروش ابنك، يعني اللي مصر على الكفر وما يرضي يركب معاك في السفينة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني إياك أن تكون من الجاهلين وتظلك تعتبر أنه ابنك. وطبعا صار نوح بعدها يستغفر وغرك الابن في جهنم. فبتظل العلاقة موجودة إلا إن تعارضت مع الدين. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اللي مصر إنه يتولى أبوه أو أخوه أو قرابته وبفضل الرابطة القبلية والعشيرة على رابطة الدين، بفضل رابطة الدم على رابطة الدين، فأولئك هم الظالمون. هؤلاء ظالمون بمعنى أنهم مبتعدون عن الدين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل متاع الحياة الدنيا لخصوا في هذه الآية بكل أنواعه. يعني إذا كان رابطة الدم اللي هو الآباء، آباؤكم وأبناؤكم، أبوك وابنك وإخوانكم يعني قرابتك وأزواجكم حتى الزوجة وعشيرتكم، لأن القرآن نزل في قوم يعظمون العشيرة. يعني أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مش عارف إنه محمد الصادق الأمين؟ طب ما هو تربى في بيته وهو صغير، هو يدرك تمام الإدراك أن ابن أخيه صادق وأمين وأنه فعلا نبي، لكن ليش ما أسلمش؟ لأنه رابطة العشيرة عنده أهم من الدين. أبو طالب قالوا له، قال له أبو جهل هو بنازع بده يموت، قال له أتترك دين عبد المطلب اللي هو أبوه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول له وهو عفراش الموت؟ يا عم قول كلمة أشفع لك بها عند الله، يعني اسلم، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. دورها في دماغه أبو طالب، قال معقول يعني يقولوا عني؟ شوف شو يعني يقولوا عني ترك دين آبائه. آخر كلمات قالها إيش هي؟ بل على دين عبد المطلب، مات على الكفر. صحيح هو عم الرسول وربى في بيته وهو صغير، صحيح ناصره في الدعوة وفي الشعب، شعب أبي طالب لما حاصر الحوصر المسلمون كان معهم أبو طالب، كل قبيلة بني هاشم المسلم والكافر كانوا معهم في الحصار، ومع ذلك هذا لا يعني أنه مات على الإسلام بل مات على الكفر. ولذلك كما ورد في الحديث أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب. ليش؟ لأنه ناصر الدعوة وناصر الرسول، كيف عذابه؟ يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، هذا أخف عذاب في جهنم اللي هو أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا بقولنا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم اللي هي رابطة القرابة، وأزواجكم الزواج، وعشيرتكم رابطة القبيلة، وأموال اقترفتموها يعني اقترفتموها جمعتموها، إنه قد يتعارض الدين مع المصاري المصلحة. كثير من الناس بفضل المصلحة، ولذلك بتلاقيه مثلا بروح مع جماعة أو حزب فقط لأجل المال، بعارض الدين. هذا الحكي ما بعارضش، المهم عنده أمواله ظلها مكنوزة. وتجارة تخشون كسادها اللي هي الأموال بشكل عام، ومساكن ترضونها الحياة الرغيدة. أحب إليكم، إذا كان كل هذا الحكي أو بعضه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا قارنت بين الكفتين، رجحت عندك كفة العشير والأموال والمناصب والأبناء والأحفاد، فتربصوا، تربصوا يعني استنوا، امكثوا، انتظروا. زي ما تقول لابنك بدك تخوفه، بتقول له طيب بدك تدرس، استنى علي شوي بس تطلع النتائج بورجي. فهين مع فارق التشبيه ولله المثل الأعلى، ربنا بكلهم بكل المسلمين بشكل عام أو للناس، إنه إذا فضلتوا كل هذا الروابط على رابطة الدين استنوا عليه، انتظروا عذابكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمر الله؟ إما أن يعذبكم في الدنيا أو تموتوا ويعذبكم في الآخرة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الدنيا تعتبروا فاسقين إذا فضلتوا هذه الروابط على الدين، وبالتالي تموتوا على الكفر. يعني في جيش بدر كان مع الجيش الكفار مسلمين، بعضهم أخفى إسلامه، خايف على تجارته مع قريش. قال لهم الرسول هاجروا، ما هاجرش هو. ليش؟ قال لك معقول يعني يروح على تجارتي وأموالي والعقارات والأراضي والشاة والنعاج والإبل يروحن كلهن وهاجر؟ لا لا، بدي أظل في قريش. ومن كثر ما أحرجوه طلعوا معهم يقاتل في بدر. طب هذا شو تسوي فيه لما قاعد بواجهك وجه لوجه في الجهاد؟ وكانوا بعض الأعراب يعيشوا حولين المدينة ولم يوافقوا أن يهاجروا إلى المدينة، فهؤلاء كلهم كانوا بعضهم كانوا في جيش الكفار. إذن القضية لما تتعارض أي مصالح، سواء مال أو منصب أو جاه أو أموال أو أحفاد أو آباء، إن تعارض مع دين الله يجب عليك كمسلم أن لا تفكر، تختار دين الله سبحانه وتعالى. تطبيقا عمليا عليها حاول نختم فيها، كثير من المسلمين اللي بيعيشوا في الغرب حاليا مش كلهم مضطرين، هو بيعرف انه في الغرب بدها تطبق قوانين عليه، قوانين الغرب. اولادته مش رح يعرف يربيهم، بناته ممكن بنته تجيب له البوي فريند معها ماسك في ايده وتقول له يابا بابي بدي اعرفك على صاحبي، واذا زلمي بكلها شو هاللي بتعملي فيه، بتروح بتحبسه. طب شو مقعدك في بلاد زي هيك؟ اولادتك خسرتهم، بناتك خسرتهم، كلها مشان شويه هالمصاري بتفضلها على الدين وتدمر عيلتك ولا ترجع على بلادك؟ يعني على الاقل في البلاد هذه ما فيش حدا بيخرجك من الدين، هذا مثال بسيط. لكن ان امنت على اموالك على ابنائك على بناتك لا مانع، يعني بعض المسلمين بكون داعي للاسلام في الغرب، لكن ان صار في مقارنه يجب ان ترجح كفه الدين عندك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك الله فيكم. إذاك المروحة فوق وشيء، إذاك المروحة فوق طلع لك إياها.